طيب لنقرأ الآن ما تيسر لنا من إيش؟ من كتاب ربنا سبحانه. صفحة كم؟
42.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمزي ونفخ ونفخ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السؤال الأول، ما تصنعونه اليوم من حضوركم هذه الحلقات، سواء في الحديث كاليوم بعد المغرب سنة الدارمي تحضرونه، والبخاري ومسلم، وبعد الفجر التفسير، ما ثواب أو ما منزلة ذلك الحضور من طلبة العلم مخلصين لله بالنسبة للجهاد؟ ما المنزلة بالنسبة لثواب الجهاد المقاتل صاحب القتال في سبيل الله، يخرج بنفسه وماله يقاتل، فما منزلته بالنسبة إليه؟ نعم، يقول ابن عثيمين: الجالس في حلقات العلم له نفس ثواب المجاهد الغازي في القتال في سبيله. ما وجه استنباط الشيخ مما قرأت قبل قليل؟ له نفسه، يعني ينقلب بثواب عظيم جدا، يكون سبب في مغفرة الله له، لأن الحسنات الكثيرة تبنى السيئات. ما الدليل مما قرأت؟ ها؟ إيش؟ لا، أنت عندك مرض خاص، لأنه خلاص الكمامات نزعوه، خلاص ترى إلى الحرمين. إذن صدر الآية اللي قرأناها فيها دليل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وجه الاستنباط: لا يمكن تأتي الشريعة مثل هذا. كيف تقول للناس لا يجوز لكم تنفروا كافة، تبقى طائفة مثلكم يتفقه وطائفة تروح تجاهد؟ لو قال لهم اللي راح تجاهد أفضل منكم، وش سوون إخوان هذا؟ بس ما حد يقعد في الحلقة هنا يقول أبغى الأفضل، أبغى أموت أنا، أبغى أحسن شيء. كل الناس كذا يقول لك أنا بأحسن شيء، والله أعذرني يا شيخ، سلام عليكم. شوف الشيخ يجي الحلقة ما بيها، وين الناس؟ يقول أبغى الثواب، راح في جاهدون. على أنه وين الجهد الآن الذي قام الشرائط؟ لا يوجد. يعني أقول لو فرضا وجد الشرائط، قالوا فإذا لابد أن يكون أجرهم على الأقل مثل الذين يذهبون. فيقال: أنتم سواء، جلستم هنا ولا ذهبتم؟ بل ذكر ابن تيمية أن بعد طالب العلم يتفقه ويصبح راسخ ويرد على أهل البدع عمله أحسن المجاهد أفضل. الله أكبر. كثير من الناس لا يشعر بذلك يتمرغ نائما في فراشه ويترك هذا الخير لأنه ما يعرف فضله ما متصور حجم الأجر فيه فيتغيب عن حلقات العلم. ولو عرف أجر العلم لربما قريبا يتكل ويدع العمل من أجر العلم أجر كبير. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل طلب العلم والأجر فيه أفضل من حج النافلة. فأتتك حجة نافلة حضرت حلقة حلقتك اللي حضرتها أفضل من حجة نافلة. قال النبي فضل العلم خير من فضل عمل عمل كالحج النافلة وكقيام الليل 29 تفقه ساعة خير من قيام ليلة. لكن الناس كثير منهم غير عن هذا الأجر بل يسيء الظن في العلم يقول أنا إيش استفيد لما أسمع العلم. شيطان يزين لهم النفور عن حلقات العلم والكسل عنه ليضيع عليهم الأجر فيدخلوا النار. فالعلم تستفيد منه أمرين: كثرة حسناته تكفر السيئات يدلك على طريق الجنة لأن الجهل يدلك على طريق النار. آخر الزمان يموت العلماء ما يعرف الناس طريق الجنة يظهر فيهم الزنا والشرك ويظهر يعني عقوق الوالدين تلد الأمر ببتح تصبح البنت تتحكم في أمها. شوفون الآن تجي البنت ترمي حقيبة مدرستها تكون عمرها 14-16 أو من زمات الجامعة تدخل الغداء تأخر يوم يلا حط الغداء والأم وتحطه وخلص الغداء شوي تقول ما حد شار السفرة تروح تنام. أم كنا خادمة ما تحطي الدمعة ما أدري لحطه هذا ولا نسأل الله العافية. فالجهل هذا كله بحق الوالدين حق ولي الأمر يطاع التوحيد كل الجهل بهذا إيش يؤدي له؟ الجهل بهذا يؤدي إلى أي في آخر الأمر إلى الشرك ويؤدي إلى إيه؟
الشرك غير
سببه قلة العلم. العلم يحفظ عليك دينك ومالك ويحفظ عليك انشراح صدرك كله بالعلم. تضيع العلم تضيع حياتك. يقول بعض الناس استهويت كذا وصرت ما أحضر حلقة تلخبطت أموري كلها وبيعي وقف صحيح العلم هو اللي يخلي الله راضي عنك ويمشي تمشي أمورك ولو بعده قد يبتليك الله فترة لكن أمورك في الأخير تصلح. أبو هريرة قال ابتليت فترة كنت أجوع حتى ونطلب العلم يعني حتى أن الناس يحسبوني ممسوس يجقرون علي وكذا. يقول بعد فترة كثرت فلوسي حسيت صرت أمتخط في الكتان. إحنا نمتخط في 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 في, في منديل الفاين بريال هو في أفخر الأقمشة يمتخط ويروي ويحط أفخر الأقمشة صار عندهم. إذا الله تلك فترة يرى أن طلبت العلم وجه الله فترة تحتاج فيها دين وتحتاج بعدين يجي الخير ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يرى الله أن طلبت العلم له ولا لغيره فعلى على الفقيه وطالب العلم أن يصبر إذا جاءت بضائع مادية ما يترك العلم يسيء الظن فيه يقول هذا والله العلم شؤم أول ما ستطلب العلم فلست. لا أنت هذا نعم الكيمياء نعم يقول من تعلم الكيمياء أفلس. ليش؟ كل يوم يستدين ويشتري مواد مغنيسيوم ويضرب ترجع الدنيا ولا يستفيد إلا أحيانا تضبط معاه تجربة وهذا ففي لها ميزانية الكيميائي ضخمة ولا يصير فقير. كل يوم يشتري وتخلص فلوسه حط المغنيسيوم مع الصوديوم مع كربونات الصوديوم معه تشتري كل شوية مواد يبي يطلع له دواء أو مادة تنظف ويخسر يفلس في الأخير. لكن صاحب الحديث كل ما حضر مجلس تكفر ذنوبه إذا كفرت ذنوبك فإن الرزق يجيك ولا لا تقيس العلم بالكيمياء فرق كبير بينهم. فإذا من حضر حلقة علم له أجر المجاهد. سبحان الله، تحت المكيف ما حفر الخنادق ولا ضرب بالبنادق، نفس أجره، لأنه ما علم المجاهد ذاك إلا تحت الرصاص إلا هذا طالب العلم. قال له يجب عليك طيع ولي أمرك في الحرب، يجب أنك تأخذ الغنائم كذا كذا كذا، وعلمه كيف يجاهد. لولا الله ثم هذا الطالب العلم ما راح الجهاد أصلا، ولا عرف فضل الجهاد، ولا عرف كيف يجاهد، وأن الجهاد من غير إمارة لا يجوز إلى آخره. كان صار مثل أمره مثل جبهة النصرة وش اسمهم دول وداعش، وضيعوا نفسهم بالجهل. فالعلم هو اللي يضبط لك الأمور، يضبط لك الجهاد، يضبط لك التكفير، يضبط لك التفسيق، يضبط لك الصلاة إلى آخره. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين يا رب.
قال رحمه الله في تفسيره لسورة التوبة في الآيات: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون أي منه ظفرا وغلبة عليهم، إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كقوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينفقون نفقة، في قوله تعالى: ولا ينفقون هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا. ولا يقطعون واديا، أي في السير إلى الأعداء، إلا كتب لهم، ولم يقل ها هنا به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال: يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى العنزي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني سكن بن المغيرة، حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث فقال عثمان: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر، ثم حث فقال عثمان بن عفان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة، حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وقال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية، ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله.
طيب هذا الحديث له حديث إلا من طريق فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان علي 100 بعير بأحلاسها واقتابها. لا شك أن العلماء متفقون، ما في أحد يخالف أن عثمان جهز جيش العسرة، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه فرقد أبي طلحة وهو مجهول، لا يصح إسناده. بأحلاسها، الحلس وكساء رقيق يوضع على الدابة يكون تحت البردعة، هذا الأحلاس الحلس، وأقتابها اللي هو الرحل الصغير يوضع على قدر سنام البعير، لكن لا يصح إسناد الوجود فرقد فيه، وحينئذ لا يكون هذا الحديث مما يحتج به، لكن أصله صحيح من كون عثمان فعلا جهز جيش العسرة، وهذا يدل على أن عثمان بلغة العصر يسمى ليس مليونير، ملياردير. عثمان يعني صاحب مليارات لغة العصر، ليس فقط مجرد مليون، مليونير عنده 160 مليون أو 20 مليون، لعله صاحب مليارات، لأنه جيش ذاك الوقت حرب والمسافة بعيدة، وش فيه له قوت وكم جمل، جهز كله مو جزء، يعني ميزانية دولة. الآية من آيات الله سبحانه وتعالى أو من دلائل نبوة الله، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان دخل بشاشة القلب، يخرج الرجل مثل هذا في أن عثمان لم يتأثر بهذا الثراء، كان يختم القرآن في ليلة، ختم القرآن كله في ليلة، من يصبر الآن؟ تلقى صاحب الدنيا أول ما يقرأ 4 صفحات يمل حتى القرآن، لأنه مشحون قلبه بالدنيا، تعلق بها، فيها قذارة الدنيا ما تستمع طهارة القرآن، يقرأ يقرأ خلاص كأنك تعذب قلبه في القرآن، يحذف القرآن ما يختم، ما يقدر، طاهر قلبه لدرجة أنه سرد القرآن سردة واحدة، القرآن من الناس يدل على نقاء قلبه، والملائكة تستحي منه، والنبي دخل أبو بكر وعمر آخذ راحته، كان النبي في الجلوس باين شوي من فخذه أو ركبته، دخل عثمان هي نفسه النبي قال استحي منه، تستحي منه الملائكة، إذا ما أثر ماله عليه سبحان الله، هذه آية تدل على إيش؟ سخ نبوة النبي، إنه شوف النبي لما يتبع يخرج رجل مثل هذا، هذا يدل على صحة الإيمان والإسلام، إنه ما ينتج أحد مثل هذا الأمر ويكون الدين الإسلامي رديء أو ليس بصحيح. نعم، الحديث ما نتكلم، نتكلم على الهيئة كلها اللي أنه مر 100 100 100 إلى آخره. أما زيادة ما ضر عثمان بعد ما فعل اليوم، نعم هذه حسنة لأن لها طريقة أخرى، لكن زاد 100 و100 خلاص، قد يشهد له أنه أصلا جهز العسرة، كيف جهزه التفصيل أنه بمئة بعد مئة بعد مئة في إسناد ضعف، واضح ولا يضر لأنه أصل تجهيزه حصل، والنبي أكبر له هذا العمل وأعظمه وسر به حتى قال ما ضر عثمان من أجر كبير لسواه بعد اليوم، وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد يعمل عمل كبير فتغفر يغفر له الواحد المقدير سلفا، فبهذا العمل الكبير ما يستقبله من أعمال سيئة تكفر لقاء إيش ما فيه حديث آخر، ولعل الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نعم.
قال رحمه الله في الآيات: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير معين، وبعده صلى الله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يسير إلا بإذنه. فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، وليعلموا السرايا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم، ولينذروا قومهم، أي الناس كلهم، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم، وقائع الله في من خلا قبلهم. وقال الضحاك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل الأعذار، وكان إذا قام وأسر السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه، وكان الرجل إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتلاه نبي الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين. وهو قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول إذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ولكن إذا قعد نبي الله فسرت السرايا
فسرت
فسرت السرايا وقعد معه عظم الناس. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس في الآية قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد
من الجهد
ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم، فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم، حذر قومهم أن يفعلوا فعلهم، فذلك قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم، ويتفقهون في دينهم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله، وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم. قال: فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من أسلم فهو منا، وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه، وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية. ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، الآية. وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
طيب، إذن الجهاد على هذا فرض عين ولا فرض كفاية؟ أصبح واحد فقط. وما الدليل مما قرأت؟ هل الجهاد في سبيل الله فرض عين ولا فرض كفاية؟ اقرأ الآية، قدامك الآية يا أخي. النفير في سبيل الله فرض عين، كل الناس يجب ينفروا، كل المؤمنين ينفروا كافة، إذن وش يصير الجهاد؟ كفاية. لو كان فرض عين لأمر ينفر كلهم، لكن أمر من تحصل به الكفاية بالنفير، والآخرون يطلبون العلم. فليش يخفون عليكم يا إخواني مبتدعة الجهاد في هذا العصر الظلال من الغلاة، ويقولون لكم: اخرجوا كلكم في سبيل الله يا متقاعسون، يا من حببتم الدنيا، نعم، وتلعقون أحذية الحكام، مدري ايش يقولون، اخرجوا في سبيل الله، تبتغون حياة الدنيا. يقولون أول شيء: هل شروط الجهاد قامت؟ عد لي واحدة واحدة، كنت تعرف ما أعرف، كيف تدعو لشيء ما تعرفه؟ كيف تدعو إلى شيء لا تعرفه؟ ثم بعد أن تعد شروط الجهاد، هل الجهاد فرض عين؟ قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نهاهم أن ينفروا كافة، قال العلماء كابن تيمية وغيره يكون فرض عين في ثلاثة أحوال. وش؟
دفع.
إذا حضر العدو البلد فجاءهم حضور البلد فدفعهم، أصلا ما له مكان، ما له مكان يفروا، خلاص حضر، لو أراد يفروا قتلهم، فيدفعوا بحسب ما يمكن. ثاني إذا استنفرهم الإمام قال اخرج يا فلان يا فلان يا فلان يكون فرض عين. ثالث إذا حضر الصف لا يجوز أن يفر لقوله اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها
فرار يوم الزحف،
يوم الزحف. فإذا حضر لا يجوز أن يهرب. سبحان الله، هذا العلم ما أثمنه ما أعظمه. الرجل وهو في خضم معركة يجي بفر، يقوم يذكر في الدرس إذا لما حضر قبل 10 سنين أنه ما يجوز الفرار، فيبقى ويستشهد. فضل العلم عظيم، لو ما سمع المعلومة ذي كان هرب. شوف العلم فاضل، هو فصل القنابل يتذكر سمعت في الدرس وأنا آمن، خلاص قامت الحجة لأني آمن وسمعت. إذا السماع مهم، لا تحسب أنك لم تقعد في الحلقة يعني ضيع وقتك ولا تنزه، في أمر عظيم تستمع للعلم وكلام العلماء حتى ينقذك من الجهل والورطة بالموت على سوء خاتمة. هذا فرض العلم، فرض عين، وفي أمور من العلم فرض كفاية. فرض عين التوحيد، الصلاة مثلا. اليوم لو سألتك اليوم نقرأ من الدارمي كتاب الحج، تعلم كتاب الحج فرض عين ولا كفاية ولا فيه تفصيل؟ تفصيل. إذا كنت رايح تحج أو تبي تعلم عيالك الحج ورايحين يحجون يصبح فرض عين حتى إيش تتعلم. فرض كفاية إذا كنت ما عندك قدرة استطاعة حج. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب، إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وذلك سنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم اشتغل في السنة 10 بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد 81 يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة، وبين الحق لمن جهله، وأدى على رسول الله ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركته سفارته البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تمام الأمر على يد وصية وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وهذا لا يخالفه إلا الشيعة، يقول قدم علي على عثمان، التشيع الخفيف قديما. أما المعاصر والرافضة الذين في القرن الذي ظهروا يلعنون بكر عمر، يقولوا أخذوا الخلافة من علي، في تشيع خفيف وآخر كفر وزندقة. فأجمع العلماء على خلافة عثمان، حتى في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال ابن عمر: كنا نخاير فنقول الرسول ثم أبو بكر ثم عمر، نعم ثم عثمان، نخاير في عهد النبي. وأما بلوغ هذا الأمر إذا تعاون أهل الحق على الحق، اجتمعوا على الحق واعتصموا بحبل الله واتبعوا السلف، فإن آخر أمرهم ظهور دينهم مرة أخرى في الأرض، ولو بنزول عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فخرج ابن حبان في صحيحه عن النبي قال: لا يبلغن هذا الأمر، هذه بشرى من النبي أن الإسلام والسنة ستبلغ الحمد لله، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل الأرض، وما يبلغ الليل والنهار الأرض، تكون الصولة للأهل الإسلام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله، أدخل الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر يعني وأهله. الحمد لله، فكن مع الإسلام الحق وهو الذي عليه السلف، فسينصرك الله ولو بعد حين. المسلم يبتلى بأشياء، حتى لو كان عدلا ناشرا للعلم يبتلى، كعائشة كذب عليها عند الرسول وأنها وقعت فيما حرم الله فما برأها الله، الابتلاء حاصل، لكن في الأخير النصر يكون لصاحب السنة. نعم.
قال رحمه الله: فكسى الإسلام رياسته حلة سابغة، وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما غلوا أمة انتقلوا إلى وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من بعدهم. إلى إذا علوا أمة في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك القتال، يعني أنه ضحوك في وجهه في وجه وليه قتال لهامة عدوه، وقوله واعلموا أن الله مع المنافقين، وقوله واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى، لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه، ويقدر ما فيه من ولاية الله، والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين
يعني الإنسان لا يعني ييأس يقول قوة الغرب والشرق، وعندهم القنبلة الهيدروجينية والنووية والصوتية ومدري شلون، وعندهم الحرب الإلكترونية والصاروخ اللي يطلع فوق في السماء ويضرب القارة اللي تبعد قارات 12,000 كيلا، ويخاف وييأس يقول لا يمكن المسلم يكون له أو المسلمون يكون لهم صولة. يا أخي المسلمون كان لهم الصولة وفتحوا البلدان، وكان لهم الكنزين الأحمر والأصفر، الأحمر والأبيض لما كانوا على دين الحق. الآن كثير من الإسلام تركوا الدين الحق اللي هم كان عليه النبي بابتداعات أو بمعاصي ومنكرات، فكيف ينصرهم الله؟ لابد أن يرجعوا لدينه، يتفقهوا في الدين، يرجعوا للمساجد عند العلماء، يسمعون العلم منهم ويعملون به في أهليهم، ويقدموا هوى أهليهم وأنفسهم على العلم، فالله ينصرهم. كما قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال النبي ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار إلى آخره، وينزل عيسى حكما قسطا ويحكم بما أنزل الله، متى هذا؟ لما يرجع الناس إلى دينهم. نعم بقي شيء؟
نعم
أكمل ما تبقى ثم ننتقل للمسند أحمد. بقي شيء؟
الآية الجديدة
آية جديدة وإذا ما أنزلت.
نعم
طيب إذا نقرأ على المسند.